الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، يسعد وزارة الإعلام والثقافة أن تقدم لكم هذه الليلة في سلسلة اللقاءات التي نظمتها للأخ الشيخ الكبير الأستاذ أحمد ديدات أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من وزارة الإعلام والثقافة. يسعد وزارة الإعلام والثقافة هذه الليلة أن تقدم لهذا الحشد الكبير الذي لم تشهده هذه القاعة من قبل علما كبيرا في حقل الدعوة الإسلامية، التقيتم به من قبل في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، ومن قبل ذلك التقينا به من خلال شاشة تلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة التي انفردت بمناظرته الكبرى هل الإنجيل كلمة الله. سوف أستميحكم عذرا لأؤخر لقاءكم بالأستاذ الكبير بضع دقائق، لأن كثيرا من الأسئلة قد طرحت عليه وعلينا في وزارة الإعلام للتعريف به. كثيرون تصوروا أنه كان مسيحيا ثم اعتنق الإسلام، وكثيرون تصوروا أنه كان قسا فتحول إلى الإسلام، وأن السر في دراسته العميقة وحفظه للإنجيل يعود إلى ذلك. ولكن الأخ الأستاذ الكبير أحمد ديدات ولد مسلما من والدين مسلمين ومن أجداد مسلمين، وهو أصلا من أصل هندي من بومباي، ورحل إلى جنوب أفريقيا عام 1927 1927، وهو يقول بكل تواضع: لست خريجا من إحدى الجامعات ولا أحمل درجة علمية، وإنما كل ما وصلت إليه هو باجتهاد الشخصي وبالتحديات التي واجهتها كمسلم من ضمن أقلية مسلمة في جنوب أفريقيا يبلغ عددها حوالي 2% فقط في محيط غير إسلامي، وكانوا وهو صغير وشاب يافع كان المبشرون دائما يلتقون به هو وإخوانه المسلمين ليحاولوا تنصيرهم. ومن هنا بدأ هو للدراسة، ثم بدأ بالهجوم، ثم انفرد بأسلوبه هذا الذي تفوق به في مجال الدعوة للإسلام، وهو مجال الدراسات المقارنة في مجال الأديان، وهو التخصص الذي تعمق فيه مجال الديانات والدراسات المقارنة للأديان. الدرجة العلمية الوحيدة التي يحملها ضيفنا الكبير هي جائزة الملك فيصل من المملكة العربية السعودية، كينج فيصل أوارد، درجة أستاذ. أستاذ. أما هذه خلاصة سريعة عن ضيفنا هذه الليلة. أما لقاء الليلة فموضوعه هل متأسف الموضوع هو القرآن معجزة المعجزات، The subject is Quran, the miracle or a miracle of miracles. الآن أترككم أيها الإخوة والأخوات لتلتقوا بعد قليل وبعض لحظات مع ضيفنا الأستاذ أحمد ديدات، ولكن أدعو الأستاذ الدكتور عبد المنعم بلة ليبذل أقصى وقصارى جهده ليترجم هذا اللقاء. ولقد طلب منا الأخ أحمد ديدات ألا نتدخل في الترجمة إلا بعد الانتهاء من حديثه. طلبنا منه أن نترجم فقرة فقرة حتى يسهل علينا أن ننقل إليكم أكبر قدر من الأمانة، لكن هو بحكم تجربته، بحكم سنه، بحكم تدفق أفكاره وسيولته وتدفقه، لا يريد لأحد أن يوقف هذا السيال وهذا التيار. ونحن طبعا نحترم رغبة ضيفنا، ولذلك ستكون مهمة الأخ الدكتور عبد المنعم بلة شاقة كما كانت هي شاقة في التجارب السابقة. والآن أيها الإخوة والأخوات نحيي ضيفنا الكبير الشيخ أحمد ديدات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. صدق الله، صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، حفاظا على الزمن، الرجاء لزوم الهدوء حتى نتمكن من قراءة ما فتح الله به علي من ترجمة هذا الحديث الجميل. بعد أن تعوذ الشيخ بالله وسمى به، قرأ عليكم الآية لولا أنزل الله آيات من ربه إلى آخر الآية، وخاطبكم إخواني وأخواتي الحضور، القرآن معجزة المعجزات، وقال لكم أنه سوف يشرح لكم الآية التي قرأها، وقال لكم أيضا أن المعجزة يجب تعريفها أولا لنفهم ما هو المقصود بأن القرآن معجزة المعجزات. فسر المعجزة بكونها حدوث الشيء المستحيل الحدوث والذي هو فوق طاقة البشر، وذكر لكم مثلا بأن شخصا في هذه القاعة، وهذا افتراض طبعا، سقط على الأرض وتوفاه الله، وكشف عليه طبيب وأقر أنه ميت، وطبيب آخر وأثبت ما قاله الأول، وأخذت الجثة لتدفن، ولكن أتى شخص وقال قم بإذن الله، فقام هذا الشخص الذي كان ميتا. هذه تعتبر معجزة. ولكن لو مات هذا الرجل ووضع في تابوت لمدة 3 أيام وجاء شخص وقال قم بإذن الله فقام، فتكون هذه معجزة أكبر. ولو مات شخص وقبر، وضع في قبر وأكفل عليه قبره ومضى على ذلك زمان وجاء شخص وقال له قم فقام، فإن هذه تكون معجزة أكبر حجما. لا بد أن يكون حجم المعجزة بحجم التحدي، الناس دائما يطالبون بالبراهين الإعجازية من أصحاب الرسالات. الله سبحانه وتعالى أعطى سيدنا موسى معجزة القضاء على السحر والسحرة الذين جاء بهم فرعون للانتصار عليه، ألقوا عصيهم وحبالهم وخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، ولكن عصا سيدنا موسى عليه السلام لقفت ما يأفكون وصارت حية كبيرة، وبعد أن فعلت هذا عادت إلى سيرتها الأولى ولم يزدد حجمها ولم يتغير شكلها، وعادت عصا كما كانت في يده. وعندئذ أدرك السحرة أن هذا ليس سحرا، لأن السحر خداع وتمويه، ولو كان هذا خداعا وتمويها على الأعين والأنفس لما اختفت الحبال والعصي في بطن الحية التي تحولت إلى عصا. فأدركوا أن هذه معجزة حقا وآمنوا برب موسى وهارون. في زمن سيدنا عيسى عليه السلام كان القوم يمارسون الطب الإغريقي وتفننوا في فنون الشفاء والاستشفاء، فأعطى الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى معجزة الشفاء، الشفاء باللمس باليد، شفاء العمى والبرص وإحياء الموتى. أما نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فإن معجزته كانت معجزة بيانية، معجزة لغة. العرب كانوا يتفاخرون بأنهم برغم كونهم أميون أهل بلاغة، يقولون لو كان مثلا عندكم قليل من الكلمات الواصفة للحصان فإننا نملك أضعافها، أو كلمات أخرى تصف أي كائن آخر فإننا نملك أضعاف المفردات التي تملكونها. ولهذا فالقرآن هو المعجزة الكلامية، وقبلها الناس عندئذ لفصاحتهم وبلاغتهم كمعجزة كلامية. ولكن اسمحوا لي أن أنقل إليكم ما يقوله بعض الأجانب غير المسلمين عن القرآن الكريم. كاتب اسمه اي جي ابي يقول: عندما أسمع القرآن يتلى فإني أحس أن فيه وقعا وتنغيما يشابه إيقاع ضربات قلبي. الكاتب بوثويل سميث كتب كتابا اسمه محمد والمحمديين، وقال فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميا ولكنه كتب كتابا عظيما. وهذا قول الكاتب طبعا، لأن غير المسلمين يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم كان عبقريا كتب هذا الكتاب. يقول عن هذا الكتاب أنه كتاب شعر وقانون وتشاريع وفنون في نفس الوقت، ويقول إن هذا الكتاب معجزة. وقرأ عليكم الآية 28 من سورة العنكبوت: لولا أنزل عليه آيات من ربه. يقول أن العرب في ذلك الزمان قد سمعوا بمعجزات سيدنا موسى وسيدنا عيسى، وكانوا يريدون من محمد صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، يريدون منه معجزات مشابهة. ولكن الكتاب الغربيين الآن حينما يذكرون ذلك يذكرونه من قبيل السخرية، ولكن العرب آنذاك حينما قالوه كانوا يعنونه ويقصدونه، فقد كانوا يقولون له مثلا: لماذا لا تحول لنا جبل أحد ذهبا، أو تصنع لنا سلما لنرقى فيه إلى السماء، أو تفجر لنا أنهارا في القفار. ولكن الله سبحانه وتعالى يرد عليهم في القرآن: إنما الآيات عند الله، إنما أنا نذير مبين. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى هو موحي هذا الكتاب، وأن محمد ليس بكاتبه. أولا يكفيهم أننا نزلنا عليك الكتاب، أليس هذا الكتاب كافيا في روعته وعظمته وسبكه في لحمته وسداه، وأنت أمي لا تحسن صنع هذا، تتلو عليهم هذا الكتاب بهذه الدقة، أليست هذه معجزة؟ رجل لا يقرأ ولا يكتب، الله سبحانه وتعالى يقول أنها معجزة، ومنصفي الخلق يقولون أنها معجزة، وهي معجزة بلا شك. نحن المسلمون نؤمن بأن وحي الله لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الكريم حق وصدق، وأعداء الإسلام وأصدقاؤه يقولون أن هذا من وضع محمد الذكي الفصيح العبقري، ولكنه ليس وحيا. ودعونا لمجرد أن نجاريهم في حجتهم أن نتفق أن محمد صلى الله عليه وسلم كان محدثا بارعا ومفكرا عظيما، فإن التفكير العادي للإنسان العادي يقول: لماذا لا يكون هو كاتب هذا الكتاب؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى. الله سبحانه وتعالى بقوله هذا يدافع عن نبيه ويدفع عنه هذه التهمة، ولكنهم يقولون ويصرون في قولهم: لا، إنه المؤلف. وأقول لكم من أجل الحجة التي يقيمونها فلنتفق معهم أنه من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، ونتفق معهم من أجل الحجة فقط. وحينما نتفق معهم يجب أن نثبت إن كان الأمر كذلك فإن هذا الكتاب من صنع رجل واحد، قارئ العهدين الأول القديم والجديد، والعهد القديم هو الكتاب المنسوب إلى اليهود، والعهد الجديد هو الكتاب المنسوب إلى النصارى. في هذه الدائرة الموسوعية الكبيرة التي تسمى باللغة الإنجليزية البايبل 66 كتابا، ولكن بلغ عدد كتابها 40 شخصا، والقرآن الكريم به 114 سورة، ويدعي هؤلاء ونجاريهم في حجتهم من أجل الحجة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتبه بنفسه، فيه 114 سورة، في حين أن الإنجيل فيه 66 كتابا كتبها 40 مؤلفا. إذا كان هذا جهد رجل واحد وذاك جهد رجال كثر، أليس هذا معجزة في حد ذاته؟ ولقد كان أكثر كتاب العهد الجديد إنتاجا هو القديس بولس، فهو الذي كتب أكثر من 50% من كتبه، كتبه عددها 27 وهو كتب 14 منها. ولكن القرآن الكريم لا يقارن في مادته وفي أسلوبه بالعهد القديم ولا العهد الجديد، فهو كتاب مركز عظيم التركيز في لغته، وهو كتاب مخطط لمن يدرك معناه لقيادة البشر وحل كل مشاكلهم حتى يوم القيامة. أوليس هذا كافيا ليكون حجة على أنه معجزة؟ ولكن لأفي هذا الكتاب حقه، فإني أطلب كثيرا من الزمن، كثيرا من الوقت، وهو ما لا يتوفر لي الآن، وليس لي نحوه متسع، فالحديث عن هذا الموضوع الهام يحتاج لساعات طويلة، ولا أود أن أبقيكم إلى ساعات مبكرة من اليوم التالي، ولكني كرجل عادي، وهو الشيخ أحمد يقصد رجل عادي أنه غير عالم أو غير متعلم في مدارس أكاديمية، يمكن أن يعطيكم دستة من المعجزات، ولكن الإنسان المتعلم العالم المتبحر في علوم القرآن يمكنه أن يعطيكم المئات من المعجزات، ولكني أعطيكم هذا المساء القليل من هذه المعجزات. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، والرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، 99 اسما، واسم علم واحد هو الله. أنا أسأل دائما أهل العلم من علماء الملل الأخرى، من علماء الديانات الأخرى، كم من الأسماء يمكن أن تنسبوها في نفس واحد إلى الله سبحانه وتعالى، فيجيبون: هو الحب، هو الحب الأكبر، هو الأب في السماء، هو العادل، هو الرحيم. ولقد أدركت أن معظم العلماء لا يستطيعون أن يعطوا أكثر من 12 اسم في نفس واحد، ولو كان هذا القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبقري، هكذا يقولون. ولكني أقول لهم: في كل هذه الأسماء التي تذكرونها أيما اختلفتم، تتردد دائما كلمة الأب أو أبونا الذي في السماء أو أبانا الذي في السماء. اليهود يقولون أبانا الذي في السماء، والنصارى يقولون أبانا الذي في السماء، والمعجزة التي في القرآن أن هذا الأب هكذا مذكورا، الأب الذي في السماء لا يوجد في القرآن. لماذا؟ لقد كان هذا الاسم متعارفا ومتواترا عند أهل الكتاب في ذلك الوقت، عند اليهود والنصارى، ولكن القرآن لا يستخدم هذا الاسم، لا يستخدم هذه الكلمة، رغم أنها كلمة جميلة ووصف جميل. القرآن يستعمل رب رب رب، في حين أن النصارى واليهود يستعملون أب أب أب. ولعلكم تلاحظون التشابه في اللفظ، وهكذا هو أيضا في اللغة العبرية، إنه ولا شك تعبير عظيم جميل، الأب الذي في السماء. لماذا لم يأتي هذا التعبير في القرآن؟ لأن الله سبحانه وتعالى أدرك، وليس محمد، أن استخدامه قد أسيء. أذكر لكم مثلا كلمة رفيق، هذه الكلمة جميلة، تعني المصاحب والصديق، ولكنك لو قلت لي في قارعة الطريق في أمريكا وناديتني يا رفيق ديدات، فإن الشرطة وشرطة الأمن والمخابرات المركزية سوف تتتبع خطاي، وسوف يحققون معي عن معنى هذه الكلمة الجميلة التي فقدت معناها وصار لها مدلول آخر وأسيء استعمالها. هنالك كلمات مثل كلمة جي، وهي تعني في اللغة العربية كما تعني في اللغة الإنجليزية أيضا مبسوط أو مرح أو مسرور. وما زلت أذكر أغنية منذ أيام صغري تقول، أنتم استمعتم إلى الأغنية باللغة الإنجليزية وكان صعبا علي أن أترجم هذه الأغنية، فأنا لا أحفظ الأغاني ناهيك عن أن أتمكن من ترجمتها، ولكنها تتكلم عن شخص حبيب وتصفه بأنه جي. ولكن معنى هذه الكلمة الآن تغير، وصارت تطلق على أهل الشذوذ الجنسي، صار لها طعم مغاير ورائحة مغايرة كرائحة السمك. تزكم الأنوف. اليوم لو قلنا لمدير هذه الجلسة ووصفناه بهذه الصفة فإننا ولا شك سوف نغضبه كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذا مثال من القرآن الكريم. لماذا يأمر القرآن الكريم بأن لا يقول الناس راعنا ولكن يقول انظرنا؟ لأن كلمة راعنا صار لها معنى مغاير تماما، ليس المعنى الحقيقي ولكنه معنى جديد. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى باستخدام الكلمات في معانيها حتى لا تلتبس على الناس الأمور ومعانيها. في الفقه المسيحي يقولون أن سيدنا عيسى عليه السلام هو الابن الوحيد المولود غير المخلوق لله سبحانه وتعالى، وهو ليس كمثل آدم. إن الله سبحانه وتعالى خلق الجميع، خلق آدم وحواء وخلقنا جميعا، والحمير والخيول والبغال والحشرات والثعابين وما إلى ذلك. فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنهم ينسبون لله أمرا مزريا، أمرا خطيرا، سبة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يرد عليهم في الآيات التي قرأ عليكم الشيخ أحمد: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تكاد السماوات تتفطرن، إلى آخر الآية. يقول لكم الشيخ أحمد: لو كان للسماوات مشاعر وأحاسيس مثل أحاسيسكم ومشاعركم لتفطرت، لتفتتت. ولو كانت الجبال لها مشاعر مثل مشاعركم وأحاسيسكم لخرت مهدودة وتحولت إلى تراب وغبار. من هول ما تسمع ومن هول ما تحس من معنى ما تسمع. ولكن المسلمين، أغلب المسلمين اليوم عربا كانوا أو غير عرب، يسمعون هذا ولا يحسون بعظم الإهانة التي توجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا القول. يقول: أين مشاعرنا؟ وأين؟ وما زلت أذكر أغنية منذ أيام صغري تقول، أنتم استمعتم إلى الأغنية باللغة الإنجليزية وكان صعبا علي أن أترجم هذه الأغنية، فأنا لا أحفظ الأغاني ناهيك عن أن أتمكن من ترجمتها، ولكنها تتكلم عن شخص حبيب وتصفه بأنه جي. ولكن معنى هذه الكلمة الآن تغير وصارت تطلق على أهل الشذوذ الجنسي، صار لها طعم مغاير ورائحة مغايرة كرائحة السمك تزكم الأنوف. اليوم لو قلنا لمدير هذه الجلسة ووصفناه بهذه الصفة فإننا ولا شك سوف نغضبه كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذا مثال من القرآن الكريم. لماذا يأمر القرآن الكريم بأن لا يقول الناس راعنا ولكن يقول انظرنا؟ لأن كلمة راعنا صار لها معنى مغاير تماما، ليس المعنى الحقيقي ولكنه معنى جديد. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى باستخدام الكلمات في معانيها حتى لا تلتبس على الناس الأمور ومعانيها. في الفقه المسيحي يقولون أن سيدنا عيسى عليه السلام هو الابن الوحيد المولود غير المخلوق لله سبحانه وتعالى، وهو ليس كمثل آدم. أن الله سبحانه وتعالى خلق الجميع، خلق آدم وحواء وخلقنا جميعا، والحمير والخيول والبغال والحشرات والثعابين وما إلى ذلك. فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنهم ينسبون لله أمرا مزريا، أمرا خطيرا، سبة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يرد عليهم في الآيات التي قرأ عليكم الشيخ أحمد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تكاد السماوات تتفطرن، إلى آخر الآية. يقول لكم الشيخ أحمد: لو كان للسماوات مشاعر وأحاسيس مثل أحاسيسكم ومشاعركم لتفطرت، لتفتتت. ولو كانت الجبال لها مشاعر مثل مشاعركم وأحاسيسكم لخرت مهدودة وتحولت إلى تراب وغبار. من هول ما تسمع ومن هول ما تحس من معنى ما تسمع. ولكن المسلمين، أغلب المسلمين اليوم عربا كانوا أو غير عرب، يسمعون هذا ولا يحسون بعظم الإهانة التي توجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا القول. يقول: أين مشاعرنا وأين إحساساتنا؟ نحن إذن لا نعلم معاني هذه الكلمات. أنتم كعرب متحدثين باللغة العربية تعلمون معاني هذه الكلمات، وليس صعبا عليكم إدراك هذه الكلمات لأنكم أصحاب هذا اللسان، ولكن نحن لا نعلمها، نقرأها وقد لا ندرك معناها ولا كنهها. واسمحوا لي أن أعطيكم مثلا: لو أن شخصا قال لأمك أو زوجتك كلاما، فجاءت إليك وقالت إن هذا الجار أو هذا الشخص قد سبها وقال لها كذا وكذا وكذا، بمعنى يماثل المعنى الذي ذكر على الله سبحانه وتعالى من قبل أهل الكتاب، هل تستطيع أن تنام بعد سماعك لهذا الكلام؟ هل تستطيع أن تأكل أو تشرب؟ لا بد أنك ستغادر دارك مغضبا لو كان فيك ذرة من إحساس، وتذهب إلى داره وتهشم وجهه أو تسلط عليه عصابة تقضي عليه. فلو كنا نحب الله سبحانه وتعالى، وهكذا يجب أن يكون أكثر من أنفسنا وأولادنا، فكيف لا نحرك ساكنا وهذا الكلام يوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا سببه لأننا موتى، موتى لا نحس. نحن حقا في الطريق القويم، في الطريق السوي، ولكننا موتى في هذا الطريق السوي، في حين أن غيرنا أحياء يتحركون في طريق الضلال. الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بأن نكسر رؤوسهم أو نسبهم أو نؤذيهم، ولكنه يقول لنا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه هي المدرسة. فأنا أذهب كثيرا إلى أمريكا والهند وأماكن أخرى، وأقول للسامعين أن اللغة الإنجليزية هي لغة أولئك الذين احتلوا بلد الهند، وتعلمت وتعلم غيري منهم هذه اللغة، وأريد منكم أن تعلموني هذه اللغة، أن تقولوا لي بالضبط ما معنى أن سيدنا عيسى هو الابن المولود وليس المخلوق. ماذا تقصدون بكلمة begotten not made، مولود وليس مخلوق، من صلب الله وليس من خلق الله؟ عندما أدعو إنسانا ابني أقول له يا بني، فليس معنى هذا بالضرورة أنه ابني من صلبي، أنه ابني من ظهري، ابني بالنسب، لا، ولكنه في مقام ابني، وهكذا أدعوه. ولكن حينما أقول له تعال يا ابني من صلبي، فإني إن فعلت هذا أكون قد تجرأت على أمه ورميتها بأمر كبير، واتهمتها بتهمة عظيمة، وقلت أنه ابن سفاح، وأن أبوه الذي يعرفه الناس ليس بالأب الحقيقي. ولو سألتم كل هؤلاء الناس الذين يقولون هذا فلن تجدوا شخصا واحدا من هؤلاء يستطيع الرد عليكم بعد إبراز هذه البراهين. ولكن هنالك أمريكي، والأمريكيون أناس محاربون، ليسوا في العام دبلوماسيين في سلوكياتهم. قال لي هذا الأمريكي وهم يجيدون المصارعة الكلامية، وكان في زيارة لمسجدنا في ديربن وهو أكبر مسجد جنوب خط الاستواء في جنوب أفريقيا، قال لي حينما سألته ماذا تعني بقولك بGod not made، من صلب الله وليس من خلق الله، قال لي معنى هذه الكلمة sired، أي أنه فعلا من صلب الله. فقلت له ماذا تعني؟ فقال لي هذا معنى الكلمة، أنا لا أعني هذا، هذا معنى الكلمة. فقلت له إن هذه الكلمة بمعناها هذا تستعمل في البيطرة في تربية الحيوانات. فقال لي ما معناه؟ أنه ليس هذا ما يعتقده، ولكن هذا ما تعنيه الكلمة. هذه معجزة، الكلمة المستعملة الدائبة الاستعمال قبل نزول القرآن. كلمة أب ليست موجودة فيه، الموجود فيه كلمة رب فقط، إنها فعلا معجزة القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. إنني أسأل لمن يتكلم الله سبحانه وتعالى، من يخاطب الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام؟ الكفار من البدو قبل 1400 عام ماذا كانوا يعرفون عن خلق الله سبحانه وتعالى؟ كانوا يرون الأشياء ولا يعرفون لها تفسيرا، النجوم والكواكب ولا يعرفون لها تفسيرا، ولا يعرفون سرعة حركتها ولا منشئها ولا إلى أي مكان تتجه. كانوا ينظرون ويؤمنون ويصدقون. هل كان الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان أو أنه الآن يخاطب كفار الكونغو أو الإسكيمو؟ إنه يتكلم عن الكفار الذين يملكون العلم والمعرفة، يتكلم عن الكفار المنجمين وأرباب الرصد الفلكي. إنه يعجزهم ويخبرهم أن هذا الكون جاء عن طريق انفطار عظيم حدث منذ عهد سحيق، وتكونت هذه الكواكب والمجرات كلها منه، وهي كما يقولون الآن بالإثبات العلمي تتباعد بسرعة تفوق آلاف المرات سرعة الضوء. ونحن حينما ننظر إلى كوكب ما ونقول أننا نراه، فإنما نرى ضوءه الذي وصل إلينا عبر مسافته الزمنية، ويكون هذا الكوكب فعلا قد تحرك من مكانه إلى مكان آخر. هذه النظرية سماها الفلكيون نظرية الانفطار. هذا شيء يمكن برهنته علميا، ولكن يقولون أيضا أنه بعد هذا التباعد الذي يحدث بين الكواكب وهذا الجري من بعضها البعض سوف تتقارب وتتحد مرة أخرى. نقول لهم ما اكتشفتم هذا؟ يقولون لنا ما اكتشفتم هذا؟ فنقول لهم بالأمس القريب. وكلمة أمس بحساب الزمن المتصاعد الهابط ليست بعيدة بحال. ليس لأمين لا يملك منظارا مثل المناظير الحديثة، ولا معرفة فلكية حاوية متقدمة في هذا العلم الحديث في شعب أمي مثله تماما، أن يعرف كل هذه الحقائق قبل 1400 عام. هذا إعجاز لا شك فيه. وعلماء الأحياء المجهرية يقولون أن الحياة بدأت في الماء قبل بلايين السنوات، وبدأت كل الحياة بعد ذلك. الحياة جاءت من الماء، يقولون لنا حينما نقول لهم نعم نحن نعرف ذلك. متى وجدتم هذا؟ نقول لهم بالأمس، والأمس قريب. الله تعالى سبحانه يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لمن تكون هذه المخاطبة؟ لماذا لا تؤمنون أيها الكفار الملحدون؟ القرآن تذكرة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لو كان هذا الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم متعلما دارسا لما استغرب الناس، ولحق لهم أن يشكوا في أن هذا الكلام من صنعه. الله سبحانه وتعالى يثبت ويقول أنه أرسل نبيا أميا لأمة أمية. في كل بلاد العرب كان الذين يدركون القراءة والكتابة ويعرفونها قلة قليلة. هذا وضع إلهي سبق الرسالة المحمدية ليكون برهانا على أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى. توماس كارلايل، الكاتب توماس كارلايل، يقول عن العرب أنهم كانوا بدو يسيحون في الأرض لا يلحظهم أحد من العالمين، أناس يتزوجون زوجات آبائهم ويئدون بناتهم ويرتكبون الأفاعيل وكل الموبقات، كل الأمم أهملتهم. يقول كارلايل هؤلاء العرب غير الملحوظين من الأمم الأخرى صاروا النجوم التي تضيء في السماء بعد قرن من الزمان بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كانت مملكة العرب تمتد من غرناطة إلى فارس، وصار تاريخ الأمة العربية مثمرا عندما أتت العقيدة. لماذا حدث هذا التغيير؟ هذا الكتاب هو سر هذا التغيير. أحد اليهود وهو كاره للعرب يكتب عن الطب، يقول في كتابه عن العرب أنهم رعاة الشاة والإبل يجلسون على عروش الأباطرة، ونحن نقول من فعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أحدث هذا وجعلهم في هذا الوضع. إن الله سبحانه وتعالى الذي جعلهم يجلسون في هذا الوضع قادر أن يجعلهم يجلسون فيه مرة أخرى، ولكن عليهم أن يبذلوا جهدهم للوصول إلى هذا المكان. في سورة ياسين الآية 36 يقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا يعلمون. نعم، ومن أنفسهم، معذرة، الأشجار والحيوانات كلها أزواج. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان في المدينة رأى صبيانا صغارا يخصبون طلوع النخل، فسألهم لما تفعلون هذا؟ فقالوا رأينا أباءنا يفعلون هذا. وقد كانت هذه عادة العرب أن يفسروا فعلا رأوا أباءهم يفعلونه بأنهم هكذا رأوا أباءهم يفعلون. فقال لهم توقفوا، فتوقفوا. وحينما أتى موسم حصاد التمور كان الحصاد ضنينا، فقالوا له انظر تمورنا وحصادنا. فقال لهم أفعلوا ما كنتم تفعلون. هم اكتشفوا هذا مصادفة عن طريق تلقيح الأشجار باليد، لأنهم علموا أن تلقيحها باليد ليس كتلقيحها بالرياح. فمثلا أنا كان عندي شجرة باباي أعجبتني ثمرتها وحلاوة هذه الثمرة، فزرعت الحبة فنبتت، ولكني لو أخذت هذه الحبة وأحرقتها ووضعتها في الأرض لما نبتت. لا بد من توفر المعرفة، لا بد من توفر المعرفة لإنجاز أي مهمة من المهام. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأزواج وجعل الشجر الذكر تختلف عن الشجرة الأنثى، ولكن نظرا لأن الشجر الذكر لا تتحرك نحو الشجر الأنثى بل تظل في مكانها، فقد سخر لها الرياح والحشرات لتحمل هذا الطلع من مكان إلى آخر، ولتلقح الأشجار بعضها البعض، وحفظ عدديتها بحيث يكون حصادها وفيرا. هذا الأمي يقول هذا الكلام، من أين له هذا العلم وهذه المعرفة؟ إنها المعجزة وراء المعجزة. وسوف أنهي حديثي هذا المساء بقولي إن رجل عادي مثلي يقول لكم هذا الكتاب معجزة صحافة ومعجزة أجنة ومعجزة علم نفس، حللوه حسب ما تشاءون، فإنه معجزة كل المعجزات. لقد اكتشفت بالصدفة هذه الأشياء، أقول الصدفة ولكني لا أعتقد في الصدفة، فالصدفة سبب وليست كما نعتقد أنها مجرد صدفة، والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. أنا أعيش خارج ديربن، وكل صباح أسافر، كنت أسافر من طريق مثل طريق الكورنيش، ولكن حينما عملوا شارعا أقصر وأحسن صرت أستخدم هذا الشارع. وكان عند مفترق الطرق في هذا الشارع رجل يبيع الصحف ويعلن عنها، يرفع إعلانا عنها، وكنت حينما أمر به أنظر إلى الإعلان ولا أشتري الصحيفة، ثم أدخل إلى ديربن وأصل إلى مفترق طرق آخر داخل المدينة وأجد إعلانا عن نفس الصحيفة اليومية، إعلانا آخر، وأشتري الصحيفة. وبعد فترة من هذا العمل سألت نفسي لماذا أفعل هذا، لماذا أرفض نفس الصحيفة بعد الإعلان الأول وآتي لأشتريها بعد الإعلان الثاني؟ السبب في هذا أن الإعلان الذي في مفترق الطرق الأول معمول خصيصا لسكان تلك المنطقة وهم من البيض، فهنالك أمور تهمهم هم يعلن عنها، امرأة عداء أو شخص مشهور من البيض يهمهم أمره يعلن عنه وعن أخباره. ولكن حينما أعود إلى مفترق الطرق داخل المدينة في منطقة هي من نوع الناس الذين هم مثل حالي، فإني أجد إعلانات تكون أكثر استمالة لي من غيرها، ولهذا أبتلع الطعم وأشتري الجريدة. إن أعظم الصحفيين أعظم الصحفيين هو الذي يعطيك إعلانا يدعو من خلاله الجميع للالتفات إلى مادته، يدعو الباكستانيين والعرب والغربيين وغيرهم من الأجناس. هذا صحفي عظيم، الله سبحانه وتعالى هو أعظم العظماء. نبينا الكريم في المدينة المنورة كان يحيط به المشركون والمنافقون والمسلمون واليهود والنصارى، وهم فئات مختلفة متباينة، فكيف كان يستقطب هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وهل أتاك حديث موسى؟ وحينما يستمع اليهود لمثل هذا الكلام فإنهم يريدون أن يعرفوا ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم عن موسى، ماذا عن موسى؟ وأيضا النصارى يريدون أن يعرفوا ماذا عن موسى، والمسلمون يريدون أن يعرفوا ماذا عن موسى، وهكذا، فالجميع يريدون أن يعرفون، وهذا الإعلان استقطبهم جميعا. هنالك مثل من القرآن الكريم عن سيدنا موسى حينما رأى النار، وحينما لفتت النار نظره إليها ونودي عندها، وأنتم تعرفون بقية القصة. وبعد أن قتل سيدنا موسى رجلا مصريا، وكان موسى عليه السلام رجلا قويا ذو شكيمة، هرب من مصر بعد فعلته تلك، بعد ارتكابه لتلك الجريمة، وذهب إلى مدين وساعد ابنتي سيدنا شعيب. ولما رجعت البنتان إلى أبيهما وصفتا له ما فعل الرجل، فرغب أن يتعرف عليه، واتفق معه على أن يساعده على العمل معه 7 حجج يتزوج بعدها ابنته. فظل يرعى الغنم 12 عاما في مدين. نعم، 8 حجج في هنالك رأي لإخوان العلماء 8 حجج. أنا أيضا رجل عامي مثل الشيخ ديدات، لست عالما. فبعد هذه السنوات التي ظل فيها في مدين، قال لصهره سيدنا شعيب: أريد أن أعود إلى المدينة. فقال له: خذ زوجك وعيالك ومالك واذهب أن تشاء. وحينما ضرب في الصحراء كان عنده خبز، واليهود لهم نوع من الخبز ليس فيه خميرة كثيرة، ولذلك يتصلب ويبقى صالحا للإطعام فترة طويلة من الزمان، ولكن له شياه أراد أن يأكل اللحم، ولكن لا يؤكل اللحم إلا بطهيه، ولفعل ذلك لا بد من إشعال النار، وإشعال النار عندئذ أمر صعب يتطلب جهدا ووقتا طويلا، وظل يؤجل هذا العمل فترة طويلة من الزمان. ولكن حينما رأى النار قال لنفسه: الحمد لله، وفرت علينا الجهد. وقال لأهله: سأذهب عندها حتى آتيكم منها بقبس، أو أجد عندها هدى، أي أن أجد عندها من يدلني على الطريق أو يشرح لي مهالك هذا الطريق. فحينما أتى إلى هذه النار، أن الله سبحانه وتعالى قد جذبه، علم بما يجول في خاطره من أنه يبحث عن النار فاجتذبه بهذه النار. وحينما جاء إليها نودي من جهتها بأن يخلع عليه، لأنه في واد مقدس. انظروا هذه الصورة الرائعة، هذه الصورة التي تشمل الإعلام وجمال التعبير. حقا هذا القرآن معجزة المعجزات، هذه روعة متواصلة. الله سبحانه وتعالى يتحدى كل الناس أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن الكريم، وإلى الآن ما زال هذا التحدي قائما. هذا كتاب الهداية الأزلي، ولكننا جميعا نضعه ونجلس عليه، نقرأه للثواب والأجر. بالتأكيد حينما نقرأه سوف نحصل على الثواب والأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا إذا تلونا ألف لام ميم فإننا نأخذ أجرا على الألف وعلى اللام وعلى الميم، وهكذا إذا تكررت التلاوة يتكرر الأجر ويتضاعف. هذا أجر بحساب، هذا ثواب سهل، ولكن ألا تريدون الأجر الصعب، الثواب الصعب الذي له أجر بلا حساب؟ أنا أحاول أن أعمل من أجل الثواب الذي بلا حساب. أعملوا بتعاليم كتابكم هذا القرآن الكريم، اقتسموا عظمته مع الناس، لا تكونوا أنانيين، وتحفظوا هذه العظمة لأنفسكم، أنقلوها للآخرين. حينما أسألكم هل تحافظون على صلاتكم تقولون نعم، وأسألكم لماذا تقولون لمصلحتنا، وهكذا بالنسبة لكل العبادات الأخرى من زكاة وحج وغيره. أيضا حينما تسألون تقولون نفعل هذا لمصلحتنا، ولكني أقول لكم ماذا تفعلون من أجل الكافر المشرك؟ الكافر المشرك هذا خلق الله، ماذا تفعلون من أجله؟ إذا تركتموه في كفره وشركه يذهب إلى جهنم، هل تريدونه أن يذهب إلى جهنم؟ أم تريدون الأجر من وراء هدايته؟ الله سبحانه وتعالى لا يسعده أن يذهب عباده إلى جهنم، فهل يسعدكم هذا؟ وأنتم تملكون المقدرة على أن تصرفوا عنهم عذاب جهنم بهدايتهم. عندما ذهبت إلى بيت الله وطفت بالبيت الكريم، كنت أستمع إلى الناس وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وقد حفظتها وحفظها غيري من كثرة الترداد. نحن نقول لا شريك لك، هل هذا صحيح؟ ولكن بمجرد أن يعود الإنسان من رحلة الحج فإنه يرى حوله عبدة الشيطان والأوثان لا حصر لهم ولا عد، ولا يقول لهم لا شريك لك، كلهم يقولون شريك لك شريك لك، وهو لا يقول لهم لا شريك لك. عندما يعود من مكة يحضر معه من لذائذ تمورها وماء زمزمها ولقبا عظيما هو الحاج. لو أديتم هذه الفريضة تعلمون المشقة التي يجابها الإنسان في هذه الفريضة. لقد فقدت حذائي، فقدت حوالي $1,000 وقعت مني ولم أستطع أن أرفعها، ووقعت وكاد يقضى عليه، إنه لو وقع إنسان هنالك فإن الناس يمشون عليه ويقضون عليه، ورأيت الناس يرجمون الشيطان في حالة هياج شديد، وقلت لنفسي ماذا يرجمون هؤلاء؟ يرجمون الشيطان، هنالك ملايين الشياطين حولهم. هذا ما نعود به، ماء زمزم وتمر مكة ولقب حاج، ونترك لبيك اللهم لبيك ولا شريك لك لبيك في بيت الله. هذا شعار. الأمم المتحدة مثلا لها شعارات لكل عام، عام المرأة، عام الشجرة، عام الماء، عام الصحة. ومنذ 1400 عام رفع هذا الشعار لا شريك لك لا شريك لك، نتركه خلفنا ونحضر التمر والماء ولقب الحاج، وحولنا الشرك في كل مكان. مهمتنا أن نحارب هذا الشرك في كل الأسواق. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جبل النور ليتعبد، أنا لا أعلم تفاصيل عبادته، ولكن ما حدث فيه كان بينه وبين ربه. ولكن في 27 من رمضان، وكان عمره آنذاك 40 عاما، جاءه الوحي على لسان جبريل، قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، وهكذا حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأدرك أن معنى اقرأ ليس فقط أن يقرأ المكتوب، ولكن أن يردد ما قرئ عليه ويحفظه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد كل ما يقرأ عليه ويحفظه، وأصابه الخوف وهرع إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وقال دثروني دثروني، ووصف لها ما حدث فقوته وأزرته. ولكنه بعد ذلك لم يذهب إلى الجبل أبدا. إلى أين ذهب؟ بعد ذلك اليوم كان يذهب إلى الأسواق وأماكن التجمع ويخاطب الناس الآتين من اليمن ومن الشام ومن فارس. كان الناس في ذلك الزمان ينظرون إليه ويستغربون التطور الذي طرأ على سلوكه ويظنونه مجنونا، ولكن الله سبحانه وتعالى برأه في قرآنه من هذه التهمة وجعله لنا الأسوة الحسنة. حينما ترونهم يمجدون شركهم يمجدون آلهتهم من دون الله، أقول لهم لا شريك لك. لماذا لا تقولون هذا؟ أنتم الآن لا يصيبكم أذى كما كان يصيب الناس في الماضي. أقول لكم أنتم لا تقولون هذا لأنكم تخافون أن يقول الناس أنكم أصبتم بالجنون، تخافون من سخرية الناس، أن يقول الناس شيخ مجنون، شيخ ديدات مجنون، أو الدكتور بلة مجنون، هذا الرجل يذهب إلى الأسواق ويتحدث مع الناس ويقول لهم لا شريك لك في الأسواق، يرفع صوته بذلك، لا بد أنه مجنون. أقول لكم الحاج أم الاختراع في منبسة، في منطقة اسمها منبت ياري، ذهبت هنالك ووجدت جمعا من الناس كلهم أمثالي مجانين، ووقفت في وسطهم وتحدثت إليهم. ليس من المعقول أن أفعل نفس الشيء في لندن أو في دربن، لأنني لا أستطيع أن أفعل ذلك، إنما أستطيع أن أفعله في منبسة حيث يبدو الكل مجنونا مثلي. كلكم تعرفون بعض الناس الذين يتحدثون عن من يسخرون الجان لخدمتهم، والجان لهم مقدرات عظيمة لأداء خدمات كثيرة، تعرفون هذا الضرب من البشر. أدوات الإعلام اليوم، التلفزيون، الفيديو، هذا جان هذا الزمان في جنوب أفريقيا، وهي بلدة عنصرية متعفنة السلوك، ولكنها بلادي. أعطى فيها حق أن أضع جهاز التلفزيون في الشارع ويدور هذا الجهاز، تدور فيه أشرطة، أنا لست موجودا هناك حتى يقول الناس عني أنني مجنون، ويأتي الناس يتجمعون وينظرون، والمهمة تؤدى حتى في غيابي. هذا جان هذا الزمان. وفي الداخل يمكن أن يجلس الناس على راحتهم وينظرون إلى نفس الأفلام، وفي بلاد العنصرية هذه نجذب الناس إلى الإسلام بالمسجد، هم هنالك يظنون أن المسجد عبارة عن معبد فيه أصنام. قالت لي إحدى النساء إنها توقعت أن تجد، اللائي كنا يزورن المسجد، أنها توقعت أن تجد في المسجد أصناما ولكنها وجدت فيه الحقيقة. وامرأة أخرى بدأ عليها الامتعاض، قالت لي أين الأبقار حينما دخلت المسجد، فقلت لها لا يوجد في المسجد أبقار، معذرة لا بد أنك في المكان الخطأ. في منطقتنا يوجد معبد قريب، وهو أكبر معبد جنوب خط الاستواء للهندوس، فيه بقر وغير ذلك من أنواع الحيوانات المؤلهة. أنتم سمعتم عن مورارجي ديساي الذي كان رئيسا لوزراء الهند، وهي أكبر ديمقراطية في العالم، وهو يشرب 7 أقيات من بوله كل صباح ويقول أنها مفيدة. هؤلاء قومي الذين يشربون البول كل صباح، هؤلاء قومي، ولولاكم أنتم أيها العرب لظللنا نشرب بولنا حتى اليوم. هكذا كان يذكرني أبي دائما، يقول لي إذا رأيت عربيا فقبل يده، لأنه لولا هؤلاء لظللنا نشرب بولنا، بول الأبقار وبولنا حتى اليوم. هنا في المسجد، وعرض عليكم صورا كثيرة كنتم تنظرون إليها، إحدى هذه الصور توضح رجلا أفريقيا يتحدث لأطفال بيض من اليهود والنصارى ويشرح لهم قواعد الإيمان. يقول الشيخ أحمد في ختام حديثه: نحن في حاجة إلى عونكم، أفتحوا أفواهكم، استخدموا شفاهكم وألسنتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو بآية. هذا هو السر، أعطوا ما تملكون، أعطوا ما تملكون، والله يمدكم بالباقي ويتمم عملكم. وفي نهاية حديثه يتقدم الشيخ أحمد ديدات بالشكر إلى وزارة الإعلام والثقافة على هذه الفرصة التي أتيحت له لمخاطبتكم في هذا الجمع المبارك. ويتقدم بالشكر أيضا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين فيها وشعبها على إتاحة الفرصة له وعونه على هزيمة جالوت أمريكا جيمس واغرت. ويقول أن هذا هو هدفه من زيارته، أن يتقدم إليكم بهذا الشكر الوافر لهذا العون الذي قدمتموه له، ويرجوكم أن تسمحوا له أن ينصرف بعد هذه المحاضرة بسلام إلى دبي، لأنه يكون في حالة من الإجهاد والتعب يحتاج فيها إلى الراحة. ولكم الشكر، وأتمنى أن أكون قد وفقت في الترجمة، واعذروني إن قصرت أو زل لساني، فما إلى هذا قصدت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Beautiful.